مرحبا والسلام عليكم أيها الوكلاء الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير أينما كنتم في أنحاء العالم. عدنا معكم بموضوع بودكاست جديد، إن شاء الله سوف نتطرق فيه إلى موضوع جدا مهم، فأتمنى أن تركزوا في هذا الموضوع وتدقوا في سماعه أكثر وأكثر. هناك مسألتان مهمتان سيتم طرحهما في هذا التسجيل، وهما مناقشة شعارات المدير ومناقشة التخطيط السليم. كما قلت وأكرر، أتمنى أن تهتموا بهذه القضايا وأن تأخذوها على محمل الجد. الموضوع الأول شيء أتطرق إليه هي الشعارات، وليس من الصواب طرح هذه القضية على رجال الدولة، لأننا نحن نعرف عندما نأتي بكلمة شعارات أول شيء يأتي في أذهاننا رجال الدولة المسؤولين، لأنهم هم من يعطون الشعارات ويهتفون بها ولا يقوم بتطبيقها. لكن هذه المرة نريد أن ننسبها لأنفسنا. ركزوا هنا، المدير الذي لا يهتف الشعارات. حسنا، أولا علينا أن نعرف من يهتف الشعارات ومن لا يهتف الشعارات. المدير الذي يردد الشعارات في رأيي ليس لديه أي عبء تنفيذي. مثلا شعاراته تكون مثلا سنتوفق في هذا العام، سوف نصل إلى قمة العالم، وغيرها بالتأكيد من الشعارات الكثيرة التي لا يمكن القيام بها. هنا السؤال يطرح المدير قبل الهتاف، ما هي نوع البنية التحتية لديك؟ لا شيء. مثلا كم عدد الأشخاص الذين تواصلت معهم؟ لا أحد. فإذا نظرتم بعناية كل الذين نجحوا لم يهتفوا بل تصرفوا. فملاحظة إلى المدير الذي يهتف ولا ينفذ، بعد فترة من الوقت سوف يفهم موظفوك أهمية الشعارات بسبب عدم تنفيذها، وهذا هو الحال حتى في الأسرة. مثلا تقول سأشتري منزلا كبيرا هذا العام، سأحصل على سيارة جديدة في هذا العام. حسنا، العام يقترب إلى نهايته ولم تشتري سيارة، العام سوف يصل إلى نهايته ولم تشتري منزل كبير. لا يمكنكم قول أي شيء جديد هذه المرة لأنكم وعدتم بوعود لم تقوموا بالقيام بها، فلا يمكنكم أن تعطوا مثلا شعارات جديدة. هنا ماذا سوف يحصل بكم؟ سوف تصابون بالاكتئاب، تصابون بالأرق من خلال التفكير، سوف تصبحون مرضى، تفقدون السيطرة، تفقدون الاحترام. فبسهولة يكفي أن نتعلم هذا، دعونا أن نعطي الشعار بقدر الأداء. على المدير قبل أن يبدأ من خصوصياته ليتجنب التردد، فلأن العزلة في المكان الوحيد الذي لا ينبغي أن نخدع فيها أنفسنا. أنت يمكنك كمدير يمكنك أن تخدع موظفيك، يمكنك أن تخدع الأشخاص الذين تحت يدك بإعطائهم شعارات لا يمكنك القيام بها، ولكن لا يمكنك أن تخدع نفسك. فالعزلة أهم مكان أو المكان الوحيد الذي لا ينبغي أن تخدع فيه نفسك، فلا يوجد أحد حولك. فعندما تقول شيئا قل لنفسك أستطيع حقا أو لا، هذه مجرد نقطة انطلاقنا. لذلك تحدث أكثر وتصرف أكثر. أنتم الآن يعني وكلائنا، نقطة مهمة لكم أن تتحدثون أقل وتتصرفون أكثر. في البداية لا يجب مثلا أن تعطوا شعارات، أن تعطوا وعود، أن تعطوا نقاط أو أهداف أو هتافات لا يمكنك القيام بها. قوموا بها، بعدها أعطوا شيء تستطيعون القيام به. فإذا رددت ستحدث ثلاث أشياء سيئة. أول شيء إذا رددت بالتأكيد الهتافات ستحدث ثلاث أشياء سيئة. أول شيء سوف تفقدون تركيزكم. لماذا؟ لأنكم قلتم شيئا عليكم أن تتبعوا كلامكم حتى لا تضيع. فعلى الرغم من أنكم تعلمون أن تستطيعون ذلك، فسوف يتم فقدان تركيزكم بشكل عام. عندما يأتي المدير إلى مكتبه يكون الجو حار، الموظفون متعبون، ليس لديهم طاقة للعمل، المهم أصلا مكتبه صغير، يجلس يعقد اجتماعا مع موظفيه يصرخ ويقول سوف نحقق نحن في المستقبل، سوف نفتح مثلا مكتب جديد أكبر، سوف نشتري مثلا تبريد يكون مركزي ويبرد كل المكان ويعطي وعودنا موظفيه، سوف تكون ظروفنا أفضل. ولكن بعد عدة أشهر لا يحصل أي شيء من هذه الوعود، سوف يسخرون منه جميع الموظفين الذين كانوا حاضرين في الاجتماع. بالتأكيد سوف يتحمل بينهم وبين أنفسهم عندما يأتي بردود أو بشعارات أخرى، هذا لا يمكن أن يفعل شيئا، فهو لم يقم بالأمور الأخرى حتى يقوم بها الآن، الوعود السابقة. فتعال يا أيها المدير وانظر إن كنت تستطيع أو لا. النقطة الثانية أنكم تفقدون مصداقيتكم، يجب على الإنسان يكون قويا حتى يكون ذا مصداقية. الإطمئنان يجلب لكم المال، نقطة جدا مهمة. كما ترون الحفلات العائلية في نهاية العطل مليئة بالمجاملات، على سبيل المثال زورونا للبيت أو تفضل العشاء أو ما شابه، ولم يسبق له أن قدم وجبة إفطار لأي شخص سابقا، لم يسبق له دعوة أي أحد، هذه كلها شعارات. فهذه هي القصص التي تزعج الناس. كما وضحت لكم هناك رواية لأحد الأئمة عليه الصلاة والسلام، ملخصها يقول: بعد إقامة الصلاة قدم الإمام يتمشى إلى منزله مع غلامه وأصحابه، وبعد وصولهم إلى بيت الإمام لم يجامل أصحابه ويدعوهم، وعندما دخلوا سأل الغلام من الإمام: لماذا لم تجاملهم وتدعوهم إلى المنزل؟ قال الإمام: إن المنزل لم يكن جاهزا، لماذا يجب أن أقول شيء لا أستطيع التصرف فيه أو العمل به؟ فإذا لماذا نهتف كثيرا؟ لماذا تهتفون؟ يا أيها المدير لماذا تهتف؟ لماذا تتحدثون بهذه الطريقة؟ هناك عامل سيء يقلل من كفاءة الآخرين، هو أن الهتاف نب ذلك بدلا عنه. هناك مشكلة فيهم لأنهم بحاجة إلى أن يحبوهم الناس. حسناً جميع أشخاص بحاجة إلى أن يكبر عند فريقه، أن يعني يحبونه، لهذا سبب يعطي لهم بوعود بهتافات بشعارات لا يمكن القيام به، وهذا مصيبة بالتأكيد. فانتبهوا جداً إلى هذه النقطة. فنحن بشكل عام لا نحتاج بالتأكيد مثلاً إلى هذه الهتافات. لماذا؟ لأن نحن رجال أعمال، فإن ثلث عقلنا مكتمل بهذا العمل، لذلك يجب علينا أن نتحدث بشكل صحيح. لابد لي من وضعي أن أعطي شيء في نصابه الصحيح. قليل من الكلمات تجلب القرطسة والتواضع، سوف تكون نفسك عزيز بالتأكيد. على سبيل المثال يقوم العميل: هل يمكنك إرسال شحنة خلال يومين؟ يقول: إنني سوف أرسل لكم، لكن فيما بينما لا تستطيع ذلك. هذا هو الشعار يكون، يعني تعطي له شعار ووعد لا يمكنك أن توصل له البضاعة. بهذه الطريقة لن يرغب أي أحد من العملاء بالعمل معك، ولن يجيئك بعد الآن، ثم سيحتجون لماذا حصل على الكثير من الاتصالات مثل هذا، أو لقد قمت بالكثير من العمل لكن لم أحصل على إجابة، وكلها بالتأكيد تقل من كفاءتكم. فإذا هنا يجب أن نركز بنقطة: كفى من هتافاتكم، لقد تصرفنا بشكل خاطئ، حتى المدير الذي يهتف تصرف بشكل خاطئ. صدقوني سوف نتشرف بالتصرف الصحيح، مثل ما نتكلم في الاجتماع. إذا نشاهد خطابات رئيس شركة أراد براندينج، ولنا معه خطابات ولقاءات كثيرة، ولم نرى منه جملة مكررة. تعرفون لماذا؟ لأنه صامت أغلب الأيام والساعات، لا يتحدث، وجميع المدراء لا يتحدثون هنا. عندما يلغون الخطبة فإنهم يلقون خطابات مذهلة، فنحن لم نرى في اجتماعاتهم هتافات وخطابات مكررة، كلا بكل شيء جديد، لأنهم لا يعطون هتافا إلا إذا أنهم قد عملوا بالهتافات السابقة، عملوا بالوعود السابقة، والآن يأتون بشيء جديد. فحاولوا أن تقولوا ما يمكنكم فعله. إذا تحدثتم كثيرا فلن يتم الانتباه إليكم، لذا قللوا ما يمكنكم بالتأكيد تحدثه وقوموا بفعله. فتحول شعارنا إلى اللون الأبيض لإعلام موظفينا أنهم لم يروا الشعار. حسناً، إذا كنتم تستطيعون إرسال بضائع في 3 أيام، قل له مثلاً بصراحة ربما يمكننا أن نوصل لك ب3 أيام. لا تطع له يقيناً بأنك سوف ترسل له البضاعة ب3 أيام. فإذا حصل تأخير قل له بأني لم أعدك بل بذلت قصارى جهدي حسناً، ولا يمكن مثلاً إنصال لك في 3 أيام. فهنا ماذا؟ سوف يتقبل منك العذر، سوف يتلاطف معك، وكل هذه وثائق حقيقية. يعني هذه الطريقة التي سوف تكبرون بها. نصيحة، قوموا بتوصيل أنفسكم بالمجموعة لتنمو، مع المجموعة تتقدمون كالطائرة بسرعة الطائرة، لا تبقون وحيدا كالسلحفاة. اذهبوا إلى من لا يزوركم، يوم ما ستكثر أعمالكم. يعني أنتم الآن تذهبون تتواصلون مع أشخاص، يأتي يوم هم الأشخاص الذين سوف يأتون يتواصلون معكم. هناك أحاديث وروايات وبيانات وآيات عديدة ملخصة هذا الشيء الذي ذكرته. فكم هو مقدار التواصل الموصى به؟ التحلي في الصبر في الأعمال التجارية. فيجب أن يكون لديكم نهج المدير الناجح. فبعدها سوف تفكرون بالتأكيد في المكتب الأكبر أوجب من البيت الكبير. يعني الأريكة المرتبة والحديثة أهم من أريكة المنزل. فإذا حققتم ربحا فهذا يعني أن العائلة قد حققت ربح. لذلك يجب أن تهتموا بمكتبكم بعملكم قبل العائلة. فبالتأكيد عندما تهتمون بهذه الأشياء سوف تنجحون أكثر وأسرع، وبعدها سوف يربح المنزل هذا كل هذه الأمور. مثلا بدلا من أن تذهب وتشتري ذهبا أو تشتري سيارة للمنزل، رتب بهذا المال شيء جميل لك لمكتبك. رتب مثلا سيارة حديثة لمكتبك، مثلا أجهزة جديدة لمكتبك. فبالتأكيد سوف تنجح أكثر، سوف تعقد روابط أكثر، سوف تعقد عقود أكثر، وسوف تنجح أكثر وأكثر. فللأسف أكثر المدراء لا يفكرون بهذا الأمر. فأدعو منكم العمل على تطوير أنفسكم. فنحن كما تشاهدون ثروتنا هي البشرية، الأشخاص الذين يجعلون عقلك ينمو، أنهم يزيدون أموالك وسوف تستمتع بها إن كنت تستطيع إرسال بضائع في 3 أيام. واللي بصراحة مثلاً 3 أيام لا يمكن مثلاً أوصل، سوف أبذل قصارى جهدي. فيجب مثلاً بشكل عام أن نستثمر البشرية في، أنا كررت بتأكيد هذا المثال لأن هذا المثال جدا مهم بالمواعيد بالدقة لمصداقيتكم. فكما وضحت لكم ثروتنا هي البشرية، يجب أن نستثمر في الناس وليس في المنازل أو السيارات أو الأشياء. من الأفضل أن تتحلى بالصبر، فمؤسستك ستتوسع بالصبر، ستصبح مديرا أو رجل أعمالا أو أبا أو زوجة أو امرأة ذات شخصية عظيمة. يعني أيضا الخطاب للرجال والنساء. ففجأة ترون أنفسكم كم أنتم محبوبين من قبل آخرين. هناك الكثير من الأشخاص حولنا لا يأتون إلينا بسبب تعاملاتنا السيئة التي يتم تجاهلها بالتأكيد. يمكننا أن نصبح مشهورين بالسلوك الجيد، وبالتأكيد ما أفضل الأخلاق الجيدة. فإذا أصبحنا طيبين سيأتي المال في طريقنا، وسوف تنمو شخصيتنا، وستعمل بالتأكيد وتكبر عقولنا بشكل أفضل. الجميع سوف يتقبلنا. لماذا؟ يجب علينا الاقتراض والإنفاق المال لشراء سيارة أفضل. هذا مهم صراحة. ما الفائدة من ركن سيارة أمام المنزل أو سيارة للمنزل؟ معظمنا يريد التباهي بها أمام الآخرين. فبشكل عام هذا الشيء غير مهم، و المدراء الذين يكون تفكيرهم صحيح يغضبهم هكذا التفكير. مثلا تعرفون السبب الرئيسي لشراء السيارة هي التباهي بها أمام أصدقائك أو أقاربك. نحن نعترض ولكن نودي أنفسنا، فنحن نشتري ونبيع ونخسر المال مثلا، وهذا يدر أعمالنا. فإذا ماذا نعمل؟ حاولوا أن تكونوا لطيفين، شخص طيب أينما كان. في أي نوع سيارة، سواء كان في قصر أو في منزل مساحته 200 متر أو 20 متر. صدقني هو لطيف، الجميع يحبه، سوف يكون محبوب، سوف تزداد مصداقيته، سوف كلامه يكون مقبول، سوف ينجح. فإذا انتبهوا لهذه الأمور أكثر وأكثر. فيجب أن أقول شيئا عن التخطيط السليم برأس مال قليل، يمكن مثلا يساعدنا في التقدم، لكن مثلا رأس المال كبير بدون تخطيط سوف يدمرنا، أي أنه لا فائدة منه. يجب أن يشير لنا الخطة. التخطيط مهم جدا في تأكيد، التخطيط ليس كتابة قائمة بأشياء على الورق، عن التخطيط العقلي يجب أن يكون له سياق. هناك تخطيط قصر المدى ومتوسط المدى وطويل المدى. بشكل عام أموالي ستكون أكثر من خلال تغيير نظرتي. هل يجب أن أغير مظهري اليوم؟ غدا يمكنني بالتأكيد، غدا سوف تزداد مثلا مالي، سوف أغير هذا. فأهم شيء يجب التركيز مثلا في أول 6 أشهر مع الأمور التي يجب عليك القيام بها. ربما لا تأتي المال في هذه الفترة، فبالتأكيد كلها سوف تكون بنية تحتية لكم تقوم فيها أمركم إلى العام المقبل. فهناك خطة قصيرة متوسطة المدى تشكل جزء من روتين حياتكم، لكن قوموا بوضع خطة طويلة المدى مع العملاء من خلال تفكيركم المفاوضات، تقويتكم في هذه الفترة، زيادة فيها معلوماتكم، زيادة فيها بنيتكم التحتية، زيادة قاعدتكم الجماهيرية، كونوا لطفاء مع الجميع، تواصلكم مع الجميع يجب أن يكون جيد. فبعدها صدقوني حتى لو كان مثلا السعر ربما إذا كان فيه غلاء، بل من خلال حسن تعاملكم ومن خلال استمراركم بالتأكيد، مستعدتكم بالكلام، بمحبتكم وظهر محبتكم للناس، هم سوف يشترون منكم. فهم الجميع بالتأكيد يشتري على النفسية، لا يشتري مثلا على الربح وما شابه. هناك الكثير من التجار الكبار إذا أحبوك يشترون منك حتى لو كان سعرك يضاعف سعر السوق. فركزوا بهذه المواضيع أعزائي الوكلاء، أتمنى أنكم قد استفدتم جيدا. إلى هنا استودعكم الله، إلى اللقاء.